بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب كشف الشبهات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخره. هذه هي الشبهة الخامسة. قال: فإن قال، فإن قال أي هذا المبطل صاحب الشبهات، أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ملخص هذه الشبهة أن إثبات الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وغيره يعني سؤالهم والالتجاء إليه، هذا عنده. إذا أثبتت الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم فعند أصحاب الشبهة هؤلاء أنك تلجأ إليه وإلى غيره ممن أثبتت له الشفاعة، ومرجع هذه الشبهة إلى الجهل بحقيقة الشفاعة وشروطها. قال: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فمما ألصق بالشيخ محمد بن عبد الوهاب وبدعوته، ومما أشيع وذيع أنه رحمه الله تعالى ينكر الشفاعة، وما أكثر ما ألصق به رحمه الله تعالى من الشبهات ومن الشائعات ليصد الناس عن توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك أنهم يقولون إن الشيخ رحمه الله كان ينكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ينكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مما كانوا يشيعونه عنه أنه كان يقول أو أن أحد أتباعه قال أمامه: عصاي هذه خير من الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأكاذيب التي ردها هو بنفسه، وتجدون ذلك في الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وكذلك رد هذه الأراجيف وهذه الشائعات وهذه التهم كثير من تلامذته وطلابه في ردودهم على القبوريين. فهذا كلام واضح، هنا نص واضح منه رحمه الله في رد هذه الفرية. قال: فإن قال قائل أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو الشافع، الشافع يعني الذي يؤذن له في الشفاعة، بل هو الشافع المشفع، والمشفع يعني الذي تقبل شفاعته، الذي تقبل شفاعته، وأرجو شفاعته، يرجو الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الشفاعة، وهذا الذي يجب أن يعلم، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. الله جل وعلا قبل هذه الآية قال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، وأم هنا بمعنى بل، وهذه حكاية عن المشركين أنهم اتخذوا من دون الله شفعاء يسألونهم الشفاعة ويطلبون منهم الشفاعة. قال: أم اتخذوا، قلنا أم هنا بمعنى بل يعني بل اتخذوا من دون الله شفعاء. فقال الله تبارك وتعالى: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ويدخل في ذلك أنهم لا يملكون الشفاعة. أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ثم قال الله: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا، اللام في قوله لله هذه لام الملك، فالشفاعة لله جل وعلا ملكا واستحقاقا. قل لله الشفاعة جميعا، وهذه الآية فيها قصر ملك الشفاعة على الله تعالى، قصر ملك الشفاعة على الله تعالى، فلا يملك أحد الشفاعة سواه سبحانه وتعالى. ووجه ذلك قال قل لله، فقدم الجار والمجرور. الجار والمجرور هذا خبر مقدم، خبر مقدم، والشفاعة مبتدأ مؤخر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر والقصر. قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة مفرد معرف، مفرد معرف يفيد العموم. فالشفاعة بجميع أنواعها ملك لله جل وعلا. وقال الله جل وعلا جميعا، ثم قال بعدها: له ملك السماوات والأرض. له ملك السماوات والأرض، وكذلك هنا حصر وقصر، قدم الجار والمجرور له هذا الخبر على المبتدأ. له جار ومجرور خبر مقدم. ملك السماوات والأرض هذا مبتدأ مؤخر، وتقديم ما حقه التأخير كما قلنا يفيد ماذا؟ الحصر والقصر. فملك السماوات والأرض لله سبحانه وتعالى وحده. قل لله الشفاعة جميعا. وما معنى أن الله جل وعلا هو المالك للشفاعة؟ معنى ذلك أن الله جل وعلا مالك إجابة شفاعة الشفعاء، مالك إجابة شفاعة الشفعاء. فالذي يملك إجابة شفاعة الشفعاء من هو؟ الله عز وجل وحده لا شريك له. إذن هذه الآية أوردها الشيخ رحمه الله لنعلم أن الشفاعة ملك لله جل وعلا وحده، لا يشاركه في ملكها نبي مرسل ولا ملك مقرب. قل لله الشفاعة جميعا. ثم قال: ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هذه من صيغ العموم، من ذا الذي يشفع عنده، وهذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري متضمن للنفي والتحدي، استفهام إنكاري متضمن للنفي والتحدي. المعنى: لا أحد يشفع دون إذن الله سبحانه وتعالى، وأتحدى أن يوجد أحد يشفع دون إذن الله تعالى. فقوله من ذا هذا عموم يدخل فيه حتى النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع دون أن يأذن الله جل وعلا له؟ لا. ولذلك جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فآتي فأسجد تحت ظل العرش، ويفتح الله جل وعلا علي بمحامد لا أحسنها الآن، ثم يقال لي: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. وهذا الإذن هذا هو الإذن فهمنا هذا إذن قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قلنا هذا استفهام إنكاري متضمن للنفي والتحدي فهمنا هذا إذا ليس هناك من يشفع دون إذن الله جل وعلا ولا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والله جل وعلا قد أبان هذا في العديد من الآيات حتى تستقر هذه الحقيقة في القلوب هنا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال في أخرى ما من شفيع إلا من بعد إذنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال الله عز وجل في يوم القيامة يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه مجرد الكلام لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فهمنا هذا إذن الشيخ رحمه الله قال ولا تكون هذه الشفاعة ما تكون ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده طيب ما حكم الإسلام في من زعم أن الشفاعة تكون بدون إذن الله سبحانه وتعالى ها هذا كافر لما ها لأنه مكذب لله عز وجل الله جل وعلا أخبر في العديد من الآيات أنه لا أحد يشفع إلا بإذن الله عز وجل فالذي يأتي ويزعم أن أحدا من الناس يشفع دون إذن الله عز وجل فهذا كافر لأجل أنه كذب الله سبحانه وتعالى في خبره يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا قال الشيخ ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه وغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون هذا عن الملائكة إلا لمن ارتضى فهذا شرط من شروط الشفاعة أن يرضى الله جل وعلا عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد فلا بد أن يكون الشافع ممن رضي الله قوله وعمله وكذلك المشفوع فيه لا بد أن يكون ممن رضي الله تبارك وتعالى قوله وعمله كما قال الله عز وجل قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى قال وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الله عز وجل قال ماذا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا هذا في الشافرة والمشفوع فيه كما قلنا لا بد أن يكون من أهل التوحيد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وكذلك ما جاء في حديث أبي هريرة في البخاري أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه وثبت كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة وتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فإنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا فهذا الذي تناله الشفاعة أما من كان من أصحاب العقائد الفاسدة فهذا لا يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة فيه كما قال الله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين ما هذه نافية والظالمون من هم ما المراد بالظالمين هنا المشركون وهذا جمع الظالمون جمع معرف والجمع المعرف يفيد العموم هذه الآية في كل مشرك في كل من أشرك بالله جل وعلا الشرك الأكبر ومات على ذلك ولقي الله جل وعلا بذلك ما للظالمين من حميم ولا شفيع وشفيع نكرة نكرة مسبوقة بالنفي وتقدمت عليها من الدالة على أن هذا عموم نصي عموم النص هو الذي لا يستثنى منه شيء فليس لهم من شفيع ليس لهم من شفيع فهمنا هذا كما قال الله فما لنا من شافعين ولا صديق ولا صديق حميم فمن لقي الله جل وعلا على الشرك كما قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقال الله جل وعلا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون مزاعم فهؤلاء الشفعاء الذين عينوهم في الدنيا لا يجدونهم يوم القيامة فهمنا هذا فمن شرط المشفوع فيه أن يكون موحدا فإن كان مشركا فلا تنفعه شفاعة الشافعين وليس هناك من يشفع فيه قال وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ولا شك في كفر كل من لم يدخل في الإسلام فكل من لم يدخل في الإسلام هذا في عداد الكفار الذين لا تنفعهم الشفاعة فهمنا هذا قال الشيخ فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه قال فإذا كانت الشفاعة كلها لله ما الدليل ما مضى من قوله سبحانه قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذنه لا تكون إلا من بعد إذن الله وهذا معناه أن الشفاعة بدون إذنه لا تكون أبدا هل تحصل شفاعة دون إذن الله سبحانه وتعالى لا تكون هذه الشفاعة المنفية الشفاعة المنفية التي كان يعتقدها الكفار أنها تحصل دون إذن الله سبحانه وتعالى هذه ما تكون أبدا قال ولا يشفع النبي ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ما الدليل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قلنا من هذه من صيغ العموم يدخل فيها النبي وسائر الأنبياء ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد الله جل وعلا لا يأذن إلا لأهل التوحيد ولا يأذن إلا في أهل التوحيد فهمنا هذا طيب إذا عرفنا هذا أن الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد إذن ظهر لنا من هذا أن أعظم سبب تحصل وتنال به الشفاعة ما هو تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى. وأهل الشرك عكسوا، أرادوا الشفاعة بماذا؟ بالشرك بالله سبحانه وتعالى، فاتخذوا أعظم الأسباب التي تحول بينهم وبين الشفاعة. قال: فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله. الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه، لطالما أن الشفاعة ملكه سبحانه وتعالى، فالواجب أن تطلب من مالكها، أن تطلب من مالكها ولا تطلب من غيره. لما؟ لأن غير الله لا يملكها، غير الله لا يملكها. مراد الشيخ أن يقول لك ماذا؟ إن طلب الشفاعة عبادة من العبادات، سؤال دعاء كغيره من أنواع الدعاء. هل يجوز لأحد أن يطلب من أحد أن يهبه ولدا؟ يجوز؟ لا يجوز. لما؟ لأنه لا يملك. فكذلك الشفاعة، الشفاعة لا يملكها أحد سوى الله سبحانه وتعالى. إذا طلبوا الشفاعة من الله هذا نوع دعاء، وهو عبادة لله سبحانه وتعالى، وطلب الشفاعة من غير الله جل وعلا هو نوع دعاء لغير الله، وهو عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ إذا طلبوا الشفاعة من غير الله شرك، وهذا هو الذي كان عليه المشركون، كما قال الله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يطلبون الشفاعة من غير الله عز وجل. قال الشيخ: فأطلبها منه فأقول. الآن يريد أن يبين لك الطريقة الشرعية لطلب الشفاعة. إذا أردت الشفاعة أن تقول: اللهم لا تحرمني شفاعته. الضمير هو راجع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فسأل الله: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في. اللهم، أنت تسأل من؟ سأل الله عز وجل، لكن ما تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. لو أن شخصا الآن قال: يا رسول الله أسألك الشفاعة، أو يا رسول الله اشفع لي، ما حكم هذا؟ هذا شرك. لما؟ لأنه سأل أو دعا غير الله جل وعلا في أمر لا يملكه إلا الله. فهمنا هذا؟ قال: وأمثال هذا، يعني من الألفاظ، من الألفاظ التي نسأل الله جل وعلا بها أن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا قال: اللهم لا تحرمني شفاعته. يمكن أن تقول: اللهم اجعلني ممن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع رسولك فيه، إلى آخره. فهمنا هذا؟ إذن الشيخ رحمه الله هنا كشف لك شبهة هذا، هو الآن تعلق بالشفاعة ليمرر بها ماذا؟ دعاءه للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره. والمقصد ليس سؤال الرسول فحسب، إنما دائما يتذرعون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يسترون تحت هذا ماذا؟ أنك تطلب الشفاعة من أوليائهم، من أوليائهم المزعومين هؤلاء. فهمنا هذا؟ فالشيخ رحمه الله بيّن لك أن الشفاعة لا يملكها إلا الله، وسؤال غير الله أمرا لا يملكه إلا الله شرك وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. إذن مهما كما يقال لف ودار، فهو يدور حول ماذا؟ تصويغ وتجويز أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى وأن يلجأ لغير الله عز وجل ويأتيك في كل مرة من طريق. فهمنا هذا؟ طيب. قال الشيخ: فإن قال، وهذه الشبهة السادسة، قال: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. شوف كيف الآن، يعني كأنه يقول لك ماذا؟ صحيح أن من طلب غير الله أمرا لا يملكه إلا الله فهذا يكون قد دعا غير الله وقد أشرك غير الله بالله. لكن أنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك ماذا؟ يملك الشفاعة. ولذلك أنا إذا سألته سألت من يملك، قال: فإن قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، وهذا كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة. طيب ما معنى قوله وأعطيت الشفاعة؟ هل معنى قوله وأعطيت الشفاعة يعني المراد أنه صار مالكا لها ملكا مطلقا؟ وأعطيت الشفاعة، هل في الشفاعة للعهد؟ فالمراد هنا الشفاعة العظمى، والمراد بإعطائه الشفاعة أنه يؤذن له في أن يشفع، هذا المراد. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث الشفاعة أنه قال: فآتي فأسجد تحت ظل العرش ثم يفتح الله علي بمحامد لا أحسنها الآن، فيقال: يا محمد ارفع رأسك واشفع، وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الإذن، أعطيت الشفاعة يعني أنه يؤذن لي فيها. أما أنه يملكها أحد سوى الله عز وجل فلا. فهمنا هذا؟ فقال: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، نقول له الحديث صحيح. ولذلك هم ربما أوردوا لك حديثا صحيحا، صح الحديث في إعطائه الشفاعة، لكن ماذا تريدون؟ وما المعنى وما المراد بقوله وأعطيت الشفاعة؟ يعني أنه يؤذن له فيها، وليس معنى ذلك أنه يملكها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهمنا هذا؟ الله جل وعلا قال: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، الله قال ولا يملك، وهذا نفي مستمر. طيب قال: إلا من شهد، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا الاستثناء كما يقول شيخ الإسلام استثناء منقطع. فقوله هنا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني كما قال شيخ الإسلام هنا في تقدير، فإن كانوا لا يملكونها، السؤال: فهل يشفعون؟ قال الله عز وجل يعني نعم، من إلا من شهد بالحق، يعني من شهد بالحق وهم يعلمون، هؤلاء يشفعون ويشفع فيهم. فهمنا هذا؟ وكذلك الآية الأخرى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فإنهم يؤذن لهم. ليس المراد بالملك أنهم يملكونها ملكا مطلقا، وإنما يؤذن لهم. فهمنا هذا؟ قال: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن نقول: فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. أن الله أعطاه الشفاعة، أعطاه الشفاعة يعني ها أذن له في أن يشفع، فهو الشافع يعني الذي يؤذن له في الشفاعة، المشفع الذي تقبل شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله الذي أعطاك نهاك عن هذا، نهاك عن ماذا؟ هذا الإشارة هنا إلى أي شيء؟ نهاك عن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة كما قلنا، لأن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم نوع دعاء، ولا يجوز أن يدعى غير الله عز وجل. قال: فقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا هو الدليل على أن الله نهانا عن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلا تدعوا، لا هذه ناهية، فلا تدعوا، لا ندعوه في أي شيء، ها ما ذكره لإفادة العموم. فلا تدعوا، لا تدعوه في أي شيء، هل يدخل طلب الشفاعة في هذا، في هذا العموم؟ أي نعم. فلا تدعوا، فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا نكرة مسبوقة بالنهي تفيد العموم. هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ ها داخل، داخل في قوله أحدا، فهمنا هذا؟ إذن هذا منهي عنه، الله أذن له في الشفاعة ونهاك أن تسأله، أن تسأله الشفاعة. طيب، إن قال قائل: فإن الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة الشفاعة، نقول: فرق بين الأمرين. الأول: أنت في يوم القيامة تسأل حيا حاضرا قادرا، نقول له ماذا يقولون له؟ يقولون: يا رسول الله، سل لنا الله عز وجل أن يخلصنا من هذا الموقف، أو أن يريحنا من هذا الموقف. هذا ماذا فيه؟ ها؟ كما أنك تأتيه تقول له: يا رسول الله، سل لنا الله سبحانه وتعالى المطر، يا رسول الله، سل لي الله عز وجل الشفاء. فهمنا هذا؟ أما الآن أنت تدعو ميتا غائبا، صحيح ولا ما هو صحيح؟ هذا أنت في السودان والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون أين؟ في المدينة، تدعوه من هنا وتسأله الشفاعة. قال: فإن كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحد. يعني الشيخ رحمه الله يقول لك: إن كنت صادقا في أنك تريد شفاعته، فالشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد لله عز وجل، فأطعه، فلا تدعو مع الله أحدا، وإلا فإنك لو دعوت مع الله أحدا سواه فإنك ستحرم من الشفاعة، تحرم من الشفاعة. فهمنا هذا؟ إذن هذا هو الجواب الأول. الجواب الأول نقول: إن الله أعطاه، يعني أذن له في الشفاعة ونهاك أن تطلبها منه وأن تسأله الشفاعة. والجواب الثاني قال: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. قال: وأيضا، هذا الوجه الثاني، فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيها. وهذا يبين لك ماذا، ما معنى قوله أعطيها؟ يعني أن الله جل وعلا يأذن لغير النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشفع. فهمنا؟ فقال: فصح أن الملائكة يشفعون، لقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لما يشاء ويرضى. فذلك جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين قال الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. وهذا دليل على أن الملائكة يشفعون وأن الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم يشفعون وأن المؤمنين يشفعون. فهمنا هذا؟ قال: والأفراط يشفعون. الأفراط من ماتوا صغارا، من ماتوا صغارا هؤلاء يشفعون، كما ثبت عند النسائي من حديث أبي هريرة قال: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة. قال: يقال لهم ادخلوا الجنة، يعني يوم القيامة يؤتى بمن ماتوا صغارا، فالله جل وعلا يقول لهم ادخلوا الجنة. قال: فيقولون حتى يدخل آباؤنا، نقول لا ما بندخل حتى يدخل آباؤنا. قال: فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. وهذه شفاعة من الأفراط في آبائهم. وكذلك الشهداء يشفعون، كما ثبت في مسند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث المقدام قال النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، وذكر منها قال: ويشفع في 70 من أقاربه. ما معنى قولي ويشفع؟ أي وتقبل شفاعته في 70 من أقاربه. إذن هؤلاء يؤذن لهم أيضا في الشفاعة، فهل يجوز أن نطلبها منهم؟ ها، ما يجوز، لا يجوز أن نطلبها منهم، لأنهم لا يملكونها، والمالك لها من هو الله عز وجل. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ وهل كل من أعطي شيئا، طيب هل كل من أعطي شيئا يجوز أن يطلب منه؟ ها، واحد الله عز وجل أعطاه أموالا كثيرة، هل يجوز لي أن أسأله هذه الأموال ولا وديني؟ يجوز؟ ما يجوز. لما؟ لأن التسول ما حكمه؟ محرم، تسول محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. ما يجوز أن تتسول وأن تسأل الناس، لا تسأل الناس شيئا. فقال، ذكر منهم رجل تحمل حمالة، ورجل أصابته جائحة، ورجل أصابته فاقة. قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. فهمنا هذا؟ هذا هو. فما كل من أعطي شيئا يجوز أن نسأله، وكذلك ما كل من أعطي شيئا يجوز له أن يتصرف فيه كما يريد. صحيح ولا ما هو صحيح؟ أعطاك الله مالا، هل ترك لك حرية التصرف؟ قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فهمنا هذا؟ هذا هو. قال: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه. إن قلت يجوز أن نسأل هؤلاء الشفاعة فقد رجعت إلى ماذا؟ إلى ما كان عليه المشركون. قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فهمنا هذا؟ وبذا انتهت هذه الشبهة، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.